بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه توجد أبحاث ثلاثة. البحث الأول هو أن التمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة، أي أن التمسك بالقرآن والعترة هو الذي يخلص الإنسان من الضلالة. وقلنا في هذا المقطع توجد أبحاث ثلاثة: أولا، لماذا بهما؟ وثانيا، ما هو المراد من الضلالة؟ وثالثا، ما هو المراد من التمسك؟ انتهينا في بحث الأمس من البحثين المتقدمين، بهما أولا وبيان المراد من الضلالة ثانيا. بقي الكلام في أنه ما هو المراد من التمسك. قلنا قد يقال بأن المراد من التمسك هو الحب والمودة، ولكنه عندما نأتي إلى ألفاظ الحديث المتعددة نجد بأن التمسك فيها يشير إلى معنى أعمق وأبعد من مسألة الحب والمودة، وهو الاتباع، وهو العمل بما جاء في القرآن وبما جاء عن النبي والعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعندما نرجع إلى ألفاظ الحديث نجد أن الألفاظ تارة أو أن الأحاديث تارة عبرت بالتمسك، وثانية عبرت بالاعتصام، وثالثة عبرت بالأخذ والاتباع. وكل هذه التعابير تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أن على الإنسان أن يعمل بما جاء في القرآن وبما ورد في الصحيح عن النبي الأكرم والعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندما أقول أن يعمل بما جاء في القرآن وبما ورد عن الرسول وأئمة أهل البيت، العمل الأعم ما هو عمل للقلب وهو الاعتقاد والإيمان، وما هو عمل للجوارح وهو العمل الخارجي الجوارحي. والشاهد على ما نقول أنه عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن لفظ التمسك والاستمساك ورد في القرآن، وأن لفظ الاعتصام أيضا ورد في القرآن. وعندما نراجع موارد استعمال التمسك والاعتصام في القرآن الكريم نجد أنه لم يرد بمعنى المودة والحب ونحو ذلك، وإنما ورد بمعنى الاتباع والأعم، الاتباع والعمل أعم من أن يكون على نحو الاعتقاد والإيمان أو أن يكون على نحو العمل الجوارحي الخارجي. والآيات في ذلك كثيرة، نحن نكتفي ببعض تلك الآيات. من هذه الآيات قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الاستمساك ليس فقط هو نوع من المودة والمحبة، وإنما الاستمساك يتضمن الإيمان بالله، والكفر ماذا؟ بالطاغوت. إذن لا يقتصر على التمسك أو في التمسك على معنى قلبي فقط، وإنما هو أيضا يتضمن إيمانا بالله وكفرا بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما في سورة البقرة الآية 256. أيضا قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لابد أن يكون من المحسنين حتى يصح أنه مستمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، ومن الواضح أن الاستمساك هنا ليس مجرد ماذا الحب، وإنما اتبع ما أوحي إليك، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في المقام. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في ذيل هذه الآية المباركة، يعني آية سورة البقرة آية 256، يقول في الجزء الثاني صفحة 344 هناك يقول لأن الاستمساك بشيء إنما يكون بترك كل شيء والأخذ بالعروة، فهناك ترك ثم أخذ، فقدم الكفر وهو ترك على الإيمان وهو أخذ، والاستمساك هو الأخذ والإمساك بشدة، والكلام إلى آخره، أعني قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال للدلالة على أن الإيمان بالنسبة إلى السعادة بمنزلة عروة الإناء بالنسبة إلى الإناء وما فيه، فكما لا يكون الأخذ أخذا مطمئنا حتى يقبض على العروة، كذلك السعادة الحقيقية لا يستقر أمرها ولا يرجى نيلها إلا أن يؤمن الإنسان بالله ويكفر ماذا؟ بالطاغوت. إذن الاستمساك لا يقتصر على مسألة مجرد المودة والحب، والآيات القرآنية بعد هذه المصادر الإخوة يرجعون إليها. وكذلك ورد الاعتصام في بعض ألفاظ حديث الثقلين، ومن الواضح نحن عندما نرجع إلى القرآن أيضا نجد هذا المعنى، وهو أن الاعتصام أيضا يتضمن معنى الاتباع، معنى الاستمساك، معنى الأخذ، وليس مجرد معنى الحب والمودة. وجملة من الآيات القرآنية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. بالي. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، كما في سورة النساء آية 146. وأوضح منها دلالة قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه، وأوضح منها قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن الاعتصام ليس مجرد الحب، وإلا كثير من الناس يحبون ولكنه ليس على الصراط المستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى واعتصموا، من هنا بعد يتضح أن قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ما هو المراد ماذا من الاعتصام. بعد الاعتصام ليس هو مجرد الأخذ إن شاء الله كما سيتضح، وإنما الأخذ للصعود للسير إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الآية قالت واعتصموا بحبل الله جميعا. وفي حديث الثقلين عبرت عن القرآن وعن أهل البيت بأنه ماذا حبل ممدود أحد طرفيه بأيديكم والطرف الآخر ماذا بيد الله. خب هذه من جهة، ومن جهة أخرى أيضا الإنسان مأمور بماذا؟ مأمور بالصعود إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أو قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إذن الله سبحانه وتعالى إنما دل الحابل، دل الإنسان على الحابل وأمره بالتمسك والاعتصام به، لا ليأخذ الحبل فقط، بل ليأخذ الحبل ماذا؟ ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعبر عنه بقوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى في قبال قوس النزول الذي يبدأ من الله إلى عالمنا. وأوضح آية تشير إلى هذه الحقيقة، يعني أن العالم يبدأ من الله إلى هنا، ثم يبدأ من هنا ويرجع ماذا؟ إلى الله. أوضح هذه الآيات قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكنه هناك آية تشير إلى القوسين معا، وقرأناها مرارا للإخوة، وهي قوله تعالى يدبر الأمر من السماء ها إلى الأرض. وهذا ما يعبر عنه بقوس النزول، من وإلى، ومن الواضح من للابتداء وإلى ماذا؟ للانتهاء. ومن الواضح أن السماء دال على العلو وأن الأرض دال على السفل. يدبر السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذه في قوس النزول. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ثم يعرج، فيه عروج، فيه ماذا؟ صعود. إذن هذه الآيات والروايات التي قالت بأنه القرآن حبل، أهل البيت حبل، مراد من الحبلية هنا أو التشبيه، تشبيه القرآن بالحبل، تشبيه أهل البيت والعترة بالحبل. أساسا الحبل لأي غرض يستفاد؟ الحبل يستفاد لمن كان في أسفل ويريد الصعود ماذا؟ ها؟ إلى أعلى. لو كان الإنسان في قعر بئر ويريد الصعود إلى السطح، يدلوه أو يحاول أن نعطيه حبلا حتى يعتصم به. خب يعتصم به يعني شنو؟ يأخذه ويقف، أو يأخذه لكي يصعد. فلهذا نجد أن الآيات والروايات أيضا شبهت القرآن، مثلت القرآن ماذا؟ بالحبل. قالت واعتصموا بحبل الله جميعا. هسه هذا الحبل في حديث الثقلين ماذا؟ فسر هذا الحبل بماذا؟ ها؟ هذا الحبل فسر بالقرآن وبالعترة، يعني واعتصموا بحبل الله. فلو سأل سائل ما هو حبل الله؟ ها؟ حبل الله ما هو؟ حديث الثقلين المتواتر يقول لنا حبل الله هو ماذا؟ هو القرآن وأهل البيت. ومن هنا تجد أن الروايات الواردة من مدرسة الخلفاء ومن مدرسة أهل البيت كلها تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن أهل البيت كانوا يفسرون قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، كانوا يقولون نحن ماذا؟ نحن حبل الله. هذا المراد نحن حبل الله، يعني مصداق الحبل هو من؟ هو القرآن والعترة. هسه لماذا لم يقولوا أهل البيت القرآن ونحن حبل الله؟ الجواب ذكرنا مرارا أن أهل البيت يمثلون ماذا؟ يمثلون قرآنا متجسدا، لا يوجد فرق بين القرآن وبين أهل البيت إلا في حيثية الوجود اللفظي والوجود ماذا؟ والوجود الخارجي، وإلا لا فرق بينهما. فلهذا وجدنا في جملة من الأحاديث كما تقدم الكلام عنه فيما سبق أنه لم تقول الروايات وهما حبلان، وإنما عبرت ماذا؟ بأنهما حبل واحد. السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذه ذيل هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يشير إلى بعض المطالب الإخوة يراجعون. أما فيما يرتبط بالروايات الواردة في المقام ينقل بعضها صاحب العبقات، الخلاصة العبقات الجزء الثاني صفحة 275. طبعا الروايات كثيرة، منها قال الثعلبي في تفسير الآية ما نصه يعني قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، قال أخبرني فلان عن فلان عن جعفر بن محمد قال نحن حبل الله الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك أبو نعيم الأصفهاني نقل هذا الحديث عن الإمام الصادق يقول في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا نحن حبل الله، وإلى آخر الروايات الكثيرة الموجودة في هذا المجال، يعني بيان المصداق. بل هنا بينا بأنه الحبل، هذه النقطة الأساسية، الحبل لهذا الغرض. ومن هنا بعد لا يتصور الإنسان أنه بمجرد حب أهل البيت فإنه ماذا؟ فإنه يحقق له الكمالات المطلوبة، وإنما الحب والمودة ونحو ذلك إنما هي مقدمة ماذا؟ للاتباع وللسير خلفهم وللهدي بهداهم. أما إذا كان هناك حب ومودة ولكنه لم يكن هناك اتباع، لقائل أن يقول أنه أساسا ليس هذا حبا. فلهذا تجد أنه في روايات كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت بيّنت هذه الخصوصية، وهي أن الحب مجرد عن العمل، مجرد عن الاتباع، هذا لا يخلص الإنسان، لا ينجي الإنسان، وإنما الذي ينجي الإنسان هو الاعتصام ماذا؟ بالحبل، ويعتصم بالحبل حتى يترقى في مدارج الكمال. فلهذا ورد في بعض الروايات اقرأ ماذا؟ وارقأ، اصعد، وإلا القراءة وحدها من غير صعود لا قيمة له. فالدكتة لطيفة يذكرها بعض العلماء هنا قيمة جدا، يقول نحن عندما نستقرئ القرآن الكريم نجد أنه لا نجد نبيا من الأنبياء قال أن أجري على تبليغ الرسالة هو المودة في القربى، إلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أنت عندما تستقرئ القرآن الكريم كل الأنبياء يقولون إن أجري إلا على الله، أما عندما نصل إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الآية ماذا تقول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما الفرق بين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبين باقي الأنبياء، حيث نجد أن الأنبياء جميعا يقولون نحن لا نريد إلا الأجر إن أجري إلا على الله، فلم يسألوا أحدا أجرا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. في مقام الجواب يجيب على هذه النكتة، وهو أنه يقول هذه مرتبطة بمسألة الخاتمية، يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يقول بأن أجري هو مودة القربى، والمراد من المودة هنا أيضا ماذا؟ هو الاتباع، هو التمسك، هو الاعتصام، هو الأخذ، حتى يمكن لهذه الشريعة أن تبقى ويمكنكم أن تكونوا على الخط المستقيم. فلهذا يقول الحكمة هي أن شرائع أولئك الأنبياء منسوخة بعد وفاتهم، ولكن هذه الشريعة مؤبدة، فيلزم على الأمة الرجوع بعد وفاة النبي إلى نائبه. فلهذا دلهم النبي شفقة منه عليهم إلى محبة آله، وأشار إلى التمسك بأذيالهم لأنهم الوارثون للنبي وهم أبواب العلوم. ولهذا قال عليه السلام تركت فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. طبعا هذه النقطة أيضا لابد أن تكون واضحة للإخوة، صحيح أن القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الأجر إنما هو ماذا؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا الأجر أيضا نفعه يعود لمن؟ يعود للأمة. ما سألتكم من أجر فهو لكم كما يقول القرآن الكريم. إذن بالجمع بين هاتين الآيتين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبين قوله تعالى وما سألتكم من أجر، يعني المودة في القربى، هذا نفعه لمن يعود؟ ها، نفعه يعود لي لو مرجعه إليكم. وما سألتكم من أجر فهو ماذا؟ فهو لكم. هذه من قبيل العبادة. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن هذه العبادة نفعها لمن يعود؟ يعود إلى الله لو يعود إلى العابد، ها، يعود إلى الإنسان ليكمل الإنسان بالعبادة. هذا الأجر أيضا كذلك لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب أجرا لمنفعة ماذا؟ لمنفعة نفسه، وإنما هذا الأجر الذي طلبه منا وهو قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا الأجر بحسب التحليل أيضا مرجعه إلى من؟ مرجعه إلى إلينا، لا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هم نقطة. خب، إلى هنا اتضحت لنا هذه الأبحاث الثلاثة الأساسية، وهو أنه ما هو المراد من الضلالة، ما هو المراد من التمسك، وما هو المراد من بهما. قلنا بأنه من آثار عدم الافتراق هذه المعاني التي ذكرناها. من الآثار الأخرى التي تترتب على عدم الافتراق بين القرآن وبين أهل البيت هذه المسألة، وهي كما تقدم في أبحاث سابقة في علم الكلام وفي التفسير ومواضع أخرى، أن القرآن الكريم الذي بأيدينا له مراتب متعددة. يعني مرتبة من القرآن الكريم هذا الذي بأيدينا وهو الموجود بين الدفتين، وهناك مراتب أخرى للقرآن الكريم قبل نزوله إلى هذه النشأة. أنا خلي أوضح هذه المسألة فد مقدار، وإن كان بحثها موكول إلى الأبحاث الفلسفية، وهو أن هؤلاء يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم، بدأ هذا العالم منه وينتهي إليه، ويشبهون عالم الإمكان بقوسي دائرة، فالمجموع يشكل ماذا عندنا؟ ها؟ يشكل عندنا دائرة. فلهذا يقولون عندنا قوس النزول وعندنا ماذا؟ قوس الصعود. هسه لماذا يمثل يقولون قوس النزول وقوس الصعود ولا يقولون مثلا خط النزول وخط الصعود؟ إذا قلنا أنهما خطان، أحد الخطين ينزل والخط الآخر ماذا؟ يصعد. قب تعلمون أن الخطين المتوازيين يلتقيان أو لا يلتقيان؟ ها؟ مهما امتد نزولا صعودا ماذا؟ لا يلتقيان. من هنا هؤلاء ما عبروا بخط النزول وماذا؟ خط الصعود، وإنما عبروا بقوس النزول وماذا؟ قوس الصعود. خب القوس الذي هو نصف الدائرة، ها؟ القوس يبدأ بنقطة وينتهي ماذا؟ عند نقطة. والقوس الآخر وهو قوس الصعود أيضا يبدأ بنقطة وينتهي ماذا؟ عند نقطة. نقطة الابتداء ونقطة الالتقاء سوف تكون ماذا؟ ها؟ ها؟ واحد. إذا كان قوسين فالنهاية ترجع إلى ماذا؟ إلى البداية، بخلاف ما لو كان ماذا؟ خطين. خب هذا من أين يستفيدونه؟ يستفيدونه من قوله تعالى إنا لله وإنا إليه، يعني نفس النقطة التي بدأنا منها ماذا؟ نرجع إليها. فلو كان خطين، النقطة التي بدأنا إليها نرجع إليها ولا نرجع إليها؟ لا نرجع إليها. فلهذا هؤلاء لم يعبرون بالخلق أو لم يعبروا عن هذه السلسلة النزولية التي هي قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هاي السلسلة النزولية لم يعبروا عنها بخط النزول، وإنما عبروا عنها ماذا؟ بقوس النزول. ومن هنا تجد أن المحققين من العلماء يقولون أن النهايات هي الوصول إلى البدايات، الغاية هي الوصول ماذا؟ إلى المبدأ. يعني أنت من أين جئت؟ أن ترجع ماذا؟ إلى نفس النقطة التي جئت منها. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هؤلاء، يعني أن القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة. يقول: لا يتبادر إلى ذهنكم أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق هذا العالم، بل قبل أن يوجد هذا العالم هناك عوالم أخرى قبل هذا العالم، وهذه القبلية ليست قبلية زمانية، وإنما القبلية ماذا؟ قبلية رتبية، كما قرأنا في أبحاث العلة والمعلول من البداية والنهاية وغيرهما من الكتب الفلسفية. قلنا بأن العلة قبل المعلول، وأن المعلول ماذا؟ بعد العلة. ولكن مو مرادنا من القبلية والبعدية يعني العلة في زمان والمعلول في زمان آخر. ليست القبلية والبعدية قبلية وبعدية زمانية، وإنما القبلية والبعدية قبلية وبعدية ماذا؟ رتبية. يقولون الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذا العالم خلق عوالم أخرى قبل هذا العالم، التي هي بمنزلة الوسائط بينه وبين ماذا؟ وبين هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، وهو عالم الدنيا. هذه هماتينا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن تلك العوالم نسبتها إلى هذا العالم، وهذا العالم نسبته إلى تلك العوالم، نسبة الباطن والظاهر، نسبة الظاهر والباطن. إذن الموجود في عالمنا هذا هو ظاهر ذاك العالم، والموجود في تلك العوالم أو في ذاك العالم هو باطن ماذا؟ ها؟ هذا العالم. إذن ما الفرق بين هذا العالم وتلك العوالم؟ هسه تلك العوالم واحدة، اثنين، عشرة، مئة، ذاك مو بحثنا الآن، لا أريد أن أدخل فيه. المهم أن هذا العالم الذي نحن نعيش فيه، وهو عالم الطبيعة، عالم الدنيا، هسه حدود هذا العالم أي مقدار ذاك بحث آخر. مهم هذا العالم إنما هو ظاهر ذاك العالم، وذاك العالم إنما هو ماذا؟ باطن هذا العالم. هسه القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الحقيقة تارة يعبر عن تلك العوالم باطن وعن هذا العالم ماذا؟ بالظاهر، وأخرى يعبر عن تلك العوالم بالملكوت، ويعبر عن هذا العالم ماذا؟ بالملك وتعبير، وثالثة يعبر عن تلك العوالم بالغيب، وعن هذا العالم ماذا؟ ها؟ الشهادة، ونحو ذلك من التعابير. إذن قبل أن يخلق هذا العالم الله خلق عوالم تعد باطن هذا العالم. يوجد عندنا دليل على ذلك، الأدلة العقلية والقرآنية كثيرة لإثبات هذه الحقيقة، منها قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. القرآن الكريم يقول: أي شيء تضع يدك عليه هذا له خزائن. ما هو هذه الخزائن؟ موجودة عندنا، وإذا نزلناه إليكم فننزله ضمن قدر معين وضمن حدود ماذا؟ معينة. وقد بينا في بعض الأبحاث السابقة ما هو المراد ماذا من القدر. قلنا: طول الشيء، عرض الشيء، حدود الشيء، شرائط الشيء، هذه تسمى ماذا؟ بنظام القدر. إذن وإن من شيء، وإن من شيء هذه كلية مطلقة يعني موجبة كلية، وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ ها؟ خزائنه. هسه واحدة، اثنين، المهم فوق الاثنين، هذا القدر المتيقن، ها؟ وما عندنا. عندما قالت الآية عندنا عرفنا أن ذاك الذي عنده غير الذي ماذا عندنا، لأن الذي عندنا ينفد وما عند الله ماذا باق. إذن ذاك الذي عنده له حكم وهذا الذي عندنا له حكم آخر. ذاك الذي عنده لا ينفد وهذا الذي عندنا ماذا ينفد. ذاك الذي عندنا يتغير ويفنى وذاك الذي عنده لا يتغير ولا يفنى. وهذا ذاك الذي لا يتغير ولا يفنى تعابير عنه متعددة. الفلاسفة عبروا عنه بتعابير، القرآن الكريم عبر عنه ماذا بتعابير أخرى. الفلاسفة تارة يعبرون عن تلك العوالم بعالم العقول أو عالم المثال المنفصل. القرآن الكريم ما يعبر هذه التعابير، يقول لا، مرة يعبر عنه بأم الكتاب، مرة يعبر عنه باللوح المحفوظ، مرة يعبر عنه بالكرسي، مرة يعبر عنه بالعرش. هذه مراتب ماذا؟ هاي المراتب التي تنزل فيها الفيض الإلهي من الله إلى أن وصل ماذا؟ إلى أن وصل عندنا. هذا نسميه ماذا؟ قوس النزول. سؤال مطروح هنا وهو أنه قوس الصعود ما هو؟ قوس الصعود مولانا هو نفس قوس النزول، لا فرق بينهم. قوس الصعود هو نفس قوس النزول، يعني إذا فرضنا أن الفيض من الله مر بأربعة مراتب إلى أن وصل إلينا، فالصعود أيضا يمر ماذا؟ بأربعة مراحل إلى أن يصل ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يرجع إليه. إذا كان في قوس النزول الصادر الأول أليف، ففي قوس الصعود ها؟ ها؟ آخر من ينتهي إليه هو من؟ يعني أعلى درجة يصل إليها هو من؟ هو أيضا أليف. يعني إذا ثبت عندنا أول ما خلق يا جابر نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، هذا في قوس النزول. ولكنه في قوس الصعود أيضا فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فلهذا في بعض الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول لو لم يكن من ذاك المكان لما استطاع أن يصل إليه. ما أدري واضح النكتة؟ إذن في قوس الصعود هو نفس قوس النزول، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن قوس النزول ليس باختياري لذلك الموجود، بخلاف قوس الصعود فهو ماذا؟ فهو اختياري للموجود، للإنسان مثلا. فإذا صار اختياري سوف ينقسم إلى سعادة وإلى ماذا؟ ها؟ وإلى شقاء. فلهذا تجد أن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالته القيمة رسالة الولاية صفحة 17 يقول وقد ظهر مما قدمنا أن بين البدء والعود فرقا، ها؟ يعني بين النزول وبين ماذا؟ وبين الصعود. ما هو؟ قال أن الطريق متشعب في العود إلى طريقي السعادة والشقاوة واللذة والألم والجنة والنار، بخلاف البدء فإنه لا ينقسم إلى سعادة وشقاوة إلى جنة، وباعتبار أنه لا يوجد هناك تكليف حتى ينقسم الناس إلى قسمين. هذه مقدمة. بناء على هذه القاعدة الكلية نأتي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم أيضا بناء على هذا شيء أو ليس بشيء؟ شيء، وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ ها؟ خزائنه. إذن القرآن الكريم له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ ها؟ وهذه هي الروايات الواردة بأن لهذا القرآن ظهرا وبطنا، وأن لبطنه ماذا؟ 7 أبطن أو إلى 70 بطن ونحو ذلك، مرادا من الأبطن يعني تلك المراتب الوجودية التي لا يمكن للإنسان أن يقف عليها بعد من خلال الكسب، من خلال التعلم، وإنما لها طريق ماذا؟ آخر. شوفوا هذا القرآن الظاهري بأيدينا، الإنسان إذا أراد أن يقف على معارفه الطريق إليه ما هو؟ ها؟ الطريق إليه أن يتعلم المقدمات، يتعرف على النحو، الصرف، البلاغة، قواعد حجية الظهور، مجموعة من القواعد. إذا تعلمها يستطيع أن يقف على ظاهر القرآن أو لا يستطيع؟ بل يستطيع أن يقف على ظاهر القرآن، يعني يستطيع أن ينال معاني القرآن ومفاهيم القرآن ماذا؟ عقلا. ولكن ما هو الطريق إلى باطن القرآن؟ القرآن له باطن أو ليس له باطن؟ الآيات والروايات تثبت لنا هذه الحقيقة. ما هو الطريق للوصول إلى باطن القرآن الكريم؟ بعد باطن القرآن الكريم مو مال تكسب، مو مال تقعد أنت في الحوزة وتأخذ دروس، لا لا لا. باطن القرآن الكريم بعد طريقه تهذيب النفس. اللي يبحث عن بواطن القرآن الكريم وعن الوصول إلى حقائق القرآن الكريم وبتعبير القرآن للوصول إلى ملكوت القرآن الكريم، بعد طريقة ما هو؟ ها؟ بعد طريقة مو علم حصولي ومعرفة المفاهيم والكسب والتكسب ومعرفة الألفاظ، لا لا لا، هذا مو طريقة. طريقه شيء آخر، كما قال القرآن الكريم: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الطريق للوصول إلى الكتاب المكنون هو ماذا؟ ها؟ الطهارة. ولكن طهارة الإنسان باطنا، يعني طهارة روحه من الذنوب، طهارة قلبه، طهارة وجوده من العقائد الباطلة، من الأخلاق الذميمة ونحو ذلك. ومن هنا تجدون أن العرفاء يقولون أن الطريق إلى ظاهر القرآن الكريم، الإنسان إذا أراد أن يمس ظاهر القرآن يحتاج إلى طهارة ظاهرية وهو الوضوء، والذي يريد باطن القرآن يحتاج إلى طهارة ماذا؟ ها؟ باطنية، لأنه هناك مسانخة بين القرآن وبين ماذا؟ الطهارة. فإذا كنت تريد أن تمس ظاهر القرآن فعليك بطهارة ظاهرية، ومن يريد أن يمس باطن القرآن فعليه بطهارة ماذا؟ فعليه بطهارة باطنية. هسه الآن توجد عندنا آيات في القرآن، طبعا آيات العامة قرأناها من قبيل قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ خزائنه. والقرآن شيء، إذن فله ماذا؟ خزائن عند الله. وهذه الخزائن ينطبق عليها عنوان العندية، فإذن هي غير قابلة للتغير، غير قابلة للتبدل، غير قابلة للنفاذ، غير قابلة للموت ونحو ذلك. هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص هذه الآيات التي وردت في سورة الزخرف. في سورة الزخرف الإخوة يتذكرون مرارا قرأنا هذه الآيات في أول سورة الزخرف. في أول سورة الزخرف قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. وما هو الغرض من جعله عربي؟ ها؟ لعلكم تعقلون. إذن إنما جعل القرآن بلسان عربي حتى يتعقل، حتى يفهم من خلال ماذا؟ المفاهيم والألفاظ. فلهذا يقول السيد الطباطبائي في المجلد 18 صفحة 83: وجعل رجاء تعقله غاية للجعل المذكور، يشهد أن له قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الضمير للكتاب، وقرآنا عربيا أي مقروا باللغة العربية. لعلكم تعقلون غاية الجعل وغرض جعله عربيا، وأنه يقرأ باللغة العربية. هي مشكلتنا مع هذا الطلبة هذه، وهو أنه يجي ما يفهم لنا يقوم يخرج وسط الدابس. على أي الأحوال، إذن التفتوا لهذه النقطة، أنه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ها؟ التفتوا جيدا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نفس هذا الكتاب الذي جعلناه قرآنا عربي فيه مرتبة وجودية أخرى، أين موجود بعد؟ ها؟ بعد مو قرآن عربي هو، وإنما موجود في أم الكتاب. عندما موجود في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وهو في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، هذا أيضا عربي هناك أو هناك لا مجال للعربية والفارسية والعبرية ونحو ذلك؟ بقرينة المقابلة بعد هناك ليس ماذا؟ ليس بعربي. مو معنى ليس بعربي يعني هو ماذا؟ فارسي أو عبري، يعني هناك ليس، لا يوجد مجال للألفاظ. الألفاظ إنما هي ماذا؟ في عالمنا هذا. بس الوقت ايش قد باقي؟ بلي الوقت الآن منتهي إن شاء الله. هذه النقطة غدا نبينها حتى نصل إلى مسألة عدم افتراق أهل البيت عن القرآن ومراتب القرآن، والحمد لله رب العالمين.